يعني نحن اقل من اقل من طلبه العلم. نسال الله ان ربنا يحفظكم جميعا، جزاك الله خيرا على حسن ظن بك، حسن ظن منك. نعم. يقول الاستاذ سيد يقول مفتوح من اللون القدامى. قلت اذا كان مفتوح فهو الماء يتساقط، الماء يصل الى جزء العضو الظاهر، والمغطى بالمسح، والمغطى يكون بالمسح. هل هناك اسئله اخرى؟ وإياكم حفظكم ربي يا باشمهندس. إذا انتهت الأسئلة يمسح عليه كاللفافة وغيرها، يمسح عليه الراجع الصحيح. وله مراتب ثلاثة: غسل العضو أو المسح عليه، أو المسح على ما هو عليه، أو التيمم. والصحيح أنه يمسح عليه. طيب المهذب، وما زلنا في كتاب الرهون، كتاب الرهن. أخذنا مزاد أن آخر مسألة تكلمنا عنها، يلزم الرهن من جهة المرتهن بحال متى، بل متى شاء فسخه. لا يلزم الرهن من جهة المرتهن، وهذا فصلنا القول فيها الأسبوع الماضي. تفريع على هذا التأصيل، وقلنا بأن الرهن لا يكون إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض، لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة. قال: وإن عقد الرهن على عين في يد الرهن، وإن عقد الرهن على عين في يد الراهن لم يجد للمرتهن قبضها إلا بإذن الراهن. عبيد له مال على عمير، فقال له: أريد رهنا لهذا المال، أريد وثيقة بهذا المال، أريد رهنا. فعقد على، فقال له: ما معي إلا سيارتي. قال: إذا ارهنها. فعقدوا فكتبوا العقد على السيارة، على ارتهان السيارة. لم يجوز للمرتهن أن يقبض السيارة إلا إذا أذن له الراهن، لأن للراهن الفسخ قبل القبض. وهي مسألة مهمة جدا في هذا الباب. نحن قلنا الرهن لا يصح إلا بالقبض، لقول الله تعالى: رهان مقبوضة. فهنا لم يجوز للمرتهن أن يقبض الرهن إلا بإذن الراهن، لأن الراهن يملك فسخ الرهن ما لم يقبض، فكان حقا للراهن، فلا يجوز للمرتهن أن يسقط حق الراهن بغير إذن. يبقى إذن لو تعاقد على السيارة رهنا ولم يتم القبض، ليس للمرتهن أن يقبض إلا بعد إذن المرتهن، حتى لو تم العقد. ليس للمرتهن أن يقبض الرهن إلا بعد إذن الراهن، لأنه حق له، وحق له الفسخ، فلا يسقطه المرتهن. فإن كانت العين المرهونة في يد المرتهن كوديعة أو عارية، والمعنى بأنه كان له 1000 درهم على صاحبه، وكانت له مفاتيح ذهب عنده كان تركها له وديعة، وديعة تركها عنده وديعة، فإن تركها عنده وديعة وطلب منه الرهن على 1000 درهم وتعاقد على 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 هذه المفاتيح التي هي وديعة، صح الرهن بذلك لأنه صح عقد الرهن على ما في يد الراهن، فلأن يصح في يد المرتهن من باب أولى، لأن هو من الراهن إلى المرتهن، فهو أصالة الرهن في يد المرتهن، فما بقي إلا التعاقد على ذلك، ما بقي إلا كتابة العقد على ذلك. فالرهن يصح إن كانت العارية، وأما القبض فيها فنص الشافعي هنا أنها تصير مقبوضة عن الرهن إذا أذن الراهن في قبضها، يعني أيضا وإن كانت وديعة في يد المرتهن إن أذن الراهن على القبض صح القبض، ومضت مدة يمكنه فيها أن يكون القبض، يعني هذه المدة يعرف أنه قد قبض هذه السيارة، قبض الأسوار الذهب قبضها. إذا وهب له عينا في يد الموهوب له فقبلها تمت الهبة ولم يعتبر الإذن في القبض. واختلف الأصحاب فيها على 3 طرق، اختلف هذه المسألة هل القبض يكون بذلك التي هي في يد الموهوب، الكلام على الهبة وعلى الرهن، حالتهما يتفقان ويفترقان، اختلف أصحابنا فيها على 3 طرق. الطريق الأولى من قال من أصحابنا لا يلزم واحد منهما إلا بالقبض، لا يلزم واحد منهما إلا بالقبض، ولا يصح قبضهما إلا بالإذن، هذا القول الأول، هذا هو الأوثق، الطريق الأولى على الأوثق أنه قال لا يلزم واحد منهما إلا بالقبض، يعني إن كانت الوديعة في يد المرتهن ومضت مدة يمكنه فيها القبض صح القبض إذا أذن فيفتقر إلى إذنه، وإذا كانت هبة وهذه الهبة هي العين التي في يد الموهوب له فقابلها تمت الهبة، وهل يعتبر الإذن في القبض أم لا؟ هنا في الطريق الأولى قال لابد من الإذن، يعني يتم القبض بالإذن، لا يلزم واحد منهما إلا بالقبض، ولأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وأيضا الرهن لا يتم إلا بالقبض، فافتقر إلى القبض. فإذا كان في يد المرتهن قلنا يبقى من ذلك الإذن، إن كان في يد المرتهن يبقى الإذن، وهناك شرط آخر أنا ذكرته، يبقى الإذن ليكون مقبوضا أن يأذن الراهن للمرتهن بقبض ما عنده من الوديعة على أنها رهن. يبقى شرط آخر، ما هو؟ ذكرته أنفا الآن، يبقى شرط آخر، ما هو؟ ثبوت الرهن؟ لا، ذكرت أنا آنفا التفرق، لا مضي وقت يصح فيه القبض، يمضي وقت يصح فيه القبض، وهذا ذكرناه هو في يده، لو لم يكن أن تتخيله تصور أنه ليس في يده كم يستغرق من الوقت أن يكون أن يقبضه، هذا هو، هذا الطريق الأول. وما قاله الإمام الشافعي في الهبة أراد إذا أذن وأضمر ذلك وصرح به في الرهن، بالمعنى نقول هنا الآن في الرهن وفي الهبة بأنه إن كانت وديعة في يده وجعلها رهنا صح عقد الرهن، صح بشرط وقيد صح عقد الرهن، وتتوقف على الإذن، تتوقف على الإذن. وثانيها منهم من نقل من الأصحاب من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وخرجهما على قولين. القول الأول لا يستقر واحد منهما إلى الإذن، لأن إقراره له بيده بعد عقد الرهن والهبة بمنزلة الإذن بالقبض. قالوا ما دامت الأسورة، ما دامت السيارة في يده وديعة عارية أو هبة وهب له الأسورة، فالإقرار بوجودها في يد المرتهن إذن له بالقبض، فالإقرار بوجودها في يد المرتهن إذن له بالقبض، لأنه لم يفتقر إلى نقل مستأنف لم يفتقر إلى الإذن، وهذا عن طريق اللزوم. فالإقرار بوجودها في اليد إذن منه بالقبض. هذه وجهة نظر الطريق الثاني بأنها تخرج على قولين. القول الثاني يفتقر إلى الإذن، وهذا الأشد، هذا الأشد وهذا الصحيح، يفتقر إلى الإذن فيهما، وهذا قاله الشيخ أبو إسحاق للصرايني، وهو الحق أنه صحيح، لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم، قبض يلزم به عقد غير لازم هو عقد الهبة، فلم يحصل إلا بالإذن كما لو كانت العين في يد الراهن. يبقى المسألة هنا قياسا أن تكون بيد الراهن، الراهن يكون بيد الراهن، فلا يصح إلا بالإذن، لا يصح إلا بالإذن. والطريق الثالث من أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما، فقال في الهبة لا تفتقر إلى الإذن فيها لأنها في يده، والرهن عقد لنا في يده، وإقراره بأنها في يده يكون إذنا بالقبض. وأما الرهن فلا، ما قلنا أنه في يدي أيضا، لما فرقتم؟ قالوا فرقنا بين الهبة وبين الرهن لأن الرهن عقد ضعيف، الرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك، لا يزيل الملك، فافتقر إلى الإذن. طبعا لأن الإنسان قال لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن فلا يزيل الملك فيبقى ضعيفا، أما الهبة فيها إزالة الملك، فلما أقر أنها في يد المرتهن أو في يد الآخر الموهوب له قلنا هذا إذن منه بالقبض فيصح بعد ذلك العقد. هذا الطريق الثالث، وإن كان الأول هو الأصح بأنهما يفتقران إلى الإذن بالقبض، يفتقران إلى الإذن بالقبض، وهذا الرائح الصحيح، لأنه وإن كان في يد المرتهن لكنه لا يسقط حق الراهن في ذلك إذا ثبت هذا. فراهن زيد عمرا ما عنده فإنه لا يحتاج إلى أن ينقله بلا خلاف على المذهب، وهل يحتاج إلى الإذن القبض؟ طبعا على ما قلنا في الطرق الثلاث والأصح فيها والأشد أنه يحتاج إلى إذن القبض، يحتاج إلى إذن القبض على الراجح الصحيح. فسواء قلنا يفتقر إلى الإذن بالقبض أو لا يفتقر إلى الإذن، فلا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض بمثل، وقلنا هذا الشرط الثاني يأذن بالقبض، والشرط الثاني أن يكون له مدة ترك له مساحة من الوقت للقبض، أن يقبض مثله يعني. لو كانت الأسورة في يد الراهن وجاء المرتهن يعلم بأنها العين التي ستكون وثيقة بالمال وأراد أن يقبضها، كم وقت يستغرق ليقبضها؟ إذا قالوا مثلا بساعتنا هذه ربع ساعة، فنقول إذن لابد من الإذن ولابد من ترك ربع ساعة، الوقت الذي يكون في مثله قد قبض حتى نقول بالقبض. إن كان مما ينقل فمضي زمان يمكنه نقله، وإن كان مما يخلى بينه وبينه كالشقق والأراضي مثلا فمضي زمان يمكنه فيه التخلية. قال الشيخ أبو حامد وحكي عن حرملة نفسي أنه قال لا يحتاج إلى مضي مدة بل يكفي العقد والإذن إذا قلنا أنه شرط، أو العقد لا غير إذا قلنا أن الإذن ليس بشرط، لأن يده ثابتة عليه فلا معنى اعتبار زمان ابتداء القبض، وهذا غلط، ولأن القبض لا يحصل إلا بالفعل أو بالإمكان، ولا يوجد في الاثنين، يعني لا يوجد فعل ولا إمكان. أشهد أن لا إله إلا الله. قال الشيخ أبو حامد على هذا: إن كان المرهون معه في المجلس أو بقربه وهو يراه أو يعلم به، فإن القبض فيه هو مضي مدة المدة التي يكون فيه القبض، لو قبضه فيها أمكنه كما بينا إن كانت 10 دقائق ربع ساعة يكون هذا التوقيت. وإن كان رهن في صندوق وهو في البيت ويتحقق كونه فيه فقبضه مدة، لو أراد أن يكون من الصندوق ويقبضه أمكنه، المعنى أنه عنده صندوق والصندوق في غرفة أخرى، حتى يذهب إلى الصندوق إلى الغرفة الأخرى ويذهب إلى الصندوق وأيضا يفتح الصندوق ويخرج هذه الرهن الأسورة أو الذهب أو المال يأخذ 10 دقائق. يبقى إذن نقول له الإذن مع وجود الوقت الذي يكون فيه إمكان القبض وهو 10 دقائق. قال أبو إسحاق هذا فيما يزول بنفسه مثل العبد والبهيمة. قال وإن كان الرهن غائبا عن المجلس فأن يكون البيت والمرتهن في المسجد أو السوق فنقل عن المزني عن الشافعي أنه لا يصير مقبوضا حتى يصير المرتهن إلى منزله والرهن فيه، يعني يتواجد في نفس المكان ويكون المسألة على التوقيت. قال أبو إسحاق هذا فيما يزول بنفسه مثل العبد والبهيمة، وأما ما لا يزول بنفسه كالثوب والدار والأسورة وغير ذلك فلا يحتاج إلى أن يصير إلى منزله، بل يكفي أن يأتي عليه زمان يمكنه القبض فيه. طبعا هو أتكلم على مسألة العبد والبهيمة لأنه ممكن يتغير مكانه، وأما إذا تكلمنا على الأرض أو الثوب أو ذلك لا يتحرك من مكانه، فيكون المسألة هو إعطاء الوقت الذي به إذا ذهب إلى البيت فقبضه فيكون له هذا الوقت بعد الإذن بالقبض. كلها تدور على ما قلنا في شرطين، الإذن مع 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 وضع الوقت في إمكان القبض. قال القاضي أبو الطيب وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على مثل ذلك في الأم، لأن ما يزول بنفسه لا يعلم مكانه، يذهب هنا يذهب هنا يذهب هنا، فلا يمكن تقدير زمان يمكن فيه القبض، وما لا يزول بنفسه فالظاهر بقاؤه في مكانه. وأما شيخ أبو حامد فقال غلط أبو إسحاق، فقد نص الشافعي في الأم على أنه لا فرق بين الحيوان وغيره، لأنه يجوز أن يحدث على غير الحيوان التلف من سرقة أو حريق أو غرق فهو منزلة الحيوان، وكان التفريق ظاهر الصراحة. وفي المؤذب قال من أصحابنا من قال إن أخبره ثقة بأنه باق على صفته ومضى زمان يتأتى فيه القبض صار مقبوضا، يعني باق على صفته اتصل به من التلفون الأسورة موجودة في الصندوق، فهنا ما عليه إلا الإذن، وقد ورد الإذن عليه الوقت التوقيت الذي إذا ذهب من المسجد إلى البيت كم يأخذ الوقت حتى يكون هذا معيار القبض. قال الشافعي لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله، وهذا كان يحتمل تأويلين كما قال الأصحاب، أحدهما أن هذه مسألة مبتدأة أي أن القبض لا يحصل في الرهن إلا أن يقبضه المرتهن أو وكيله، فقصد بهذا بيان جواز الوكالة في القبض، لأن القبض هو نقله من يد الراهن إلى يد المرتهن، فيكون هذا القبض به بالمرتهن أو بوكيله، وهذا لا يجوز لا يكون ولا يوجد إلا بحضور المرتهن أو وكيله. وقد صرح الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أن المرتهن لو وكل الراهن في قبض الرهن له من نفسه لم يصح، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره على نفس ما في القبض، يعني لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره على نفسه في القبض، يعني صار محل المحلين ما وكيل وأصيل، صار وكيلا وأصيلا وهذا لا يصح، صار وكيلا وأصيلا وهذا لا يصح. وأما التأويل الثاني أن هذا عطف على المسألة المتقدمة، إذا رهنه وديعة عنده غائبة عنه فلا تكون مقبوضة حتى يرجع المرتهن أو وكيله ويشاهدها، لأنه ممكن تكون أصابتها جائحة، ممكن يكون أنت أتلفت. قال وهذا أشبه لأنه اعتبر مجرد الحضور لا غير، وإنما يكفي ذلك في مكان عنده، فأما ما كان في يد الراهن فلا بد من النقص. فلا بد من المشاهدة ولا بد أن يكون في نفس المحل حتى نقول بالقبض، وبهذا نقول انتهينا من المسألة المهمة جدا في هذا الباب، مسألة القبض، لا سيما إن كانت وديعة في يد المرتهن فكيف يكون القبض، هل يفتقر إلى إذن أم لا، والراجح أنه خلاص المسألة الراجح أنه يفتقر إلى إذن، ومع افتقاره للإذن يفتقر إلى شرط آخر ألا وهو وقت توقيت مع وقت إمكان يعني قبض ذلك. لو في أسئلة تفضل.
مش دي تهجان الشداود.
هل ما في أسئلة؟ ممكن نصر على سنة الضوء؟